بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرحمة، الرحمة 100 جزء. حدثنا الحسن بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة، 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في حديث متفق عليه في هذا أو نحوه، ومعنى ذلك أن الله خلق الرحمة 100 رحمة. هذه رحمة مخلوقة جزأها بين خلقه، حتى إن الوحش والفرس يرفع حافرة عن ولده خشية أن يصيبه، ولولا أن الله عز وجل جعل فيها هذه الرحمة لما كان في الوحش الرحمة بولدها، وهكذا في الطير، وهكذا في الوحوش والدواب. وتتعجب من ضخامة الناقة وتجد فصيلها يدخل من تحتها ويخرج من بين رجليها ومن بين يديها دون أن يتضرر. وهكذا البقرة، وهكذا الحمير، وهكذا الخيل. هذه رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في المخلوقات. كل هذه المخلوقات جزء بينه رحمة واحدة، وأبقى رحم 99 رحمة ليوم القيامة، لعظم يوم القيامة وما فيه من الهول. والرحمة قسمان: قسم المخلوق كما ذكر في هذا الحديث، وقسم هو من صفات الله ورحمته وسعت كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال: باب الوصاة بالجار.
صفة من صفات الله ليس بمخلوق، فالقول في الصفات فرع عن القول في الذات، كما أن الله عز وجل خالق ونسوى مخلوق، فكذلك صفاته غير مخلوقة.
وصير الرحمة وقدرها التي تصير هنا صفة إلا صفة الذات.
هذا من؟
حافظ بس
يجوز لعل هذا العدد الخاص مثل هذا عدد درج الجنة، والجنة هي محل الرحمة. في هذا التحديد نظر أن الرحمة على عدد الجنة، فإن في الحديث 99، والشاهد من هذا أيضا رحمة رب العالمين.
لأن صفة الذات لا تتعدد. قال: باب الوصاة بالجار. حدثنا إسماعيل بن أبي إويس قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
جاء هذا عن عائشة، جاء عن محمد، جمع من الصحابة. ما زال جبريل يوصيني بالجار، أي لكثرة الوصاة بالجار ولكذلك تكرارها، ظننت أنه سيجعل الجار وارثا لجاره ويكون من ضمن الوارثين، حتى ظننت أنه سيورثه. وفيه وصية بالجار، فوصية جبريل هي ما أوصى الله عز وجل، بيان عن الله عز وجل. وبالإحسان إحسان وبذي القربى إلى قول الجار الجنوبي والصاحب الجنب.
قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
ما شاء الله، هذا حديث عظيم متفق عليه، ولفظه فيه أحكام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وفي لفظ فليكرم جاره، غير هذا إلى جاره ويكرم جاره، فإنه إن لم يكرم جاره ضعف من إيمانه، ضعف إيمانه بمقدار سوء حاله مع جاره وعدم إحسانه إليه. والجار سواء كان جار الدار أو كان جار البلد البلدان المتجاورة، أو كان جار الزراعة كأن يكون هذه مزرعة زيد وهذه بجانبها مزرعة عمرو، فهو متجاور في الزراعة، ويحصل أيضا أن هذا في مزرعته وهذا في مزرعته وبينهما تقارب وهكذا، أو كان جار تجارة يكون متقاربون في أمكنة التجارة، هذا جانب هذه متجر هذا بجانب متجر هذا، فالجار أوسع من أن يتصور أنه لا يكون إلا في الدار فقط، ويكون جار جنب أي ليس بذي رحم في رحم، ويكون صاحب الجن يشمل الزوجة كما ذكر بعض المفسرين، ويشمل الجار الذي له صحبة وقرابة، وكل هذا أوصى الله عز وجل به في سورة النساء اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية، وفي سورة الأنعام في آيات الحقوق العشرة. ولشأن الجار عظمة، فإن الإحسان إلى الجوار ملكة تعتبر من حسن الملكة ومن راحة البال ومن حسن الخلق كما جاء في حديث عائشة، وحسن الخلق وحسن الجوار زيدان في الأعمار المادية. فإذا يسر الله لك بجار طيب وفر عليك كثير من أراحك وراحتك، وإذا ابتليت بجار سوء استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضربت من جار السوء في دار المقامة، مكان هي مكان إقامتك، مكان استقرارك سلسلة فيه بجار، بينما لو كان مكان ترحل منه مكان ما هو إلا الوقت القصير ما ضرك. هذا يدل على أن الجار قد يكون منه دار مقامه ويكون مجوره وقت قصير. نعم. وقوله في هذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أي من كمل إيمانه، فإنه إذا اختل من هذا شيء لا يختل كل إيمانه، يختل من إيمانه بقدر ما حصل فيه من الضعف ومن عدم تطبيق مثل هذا العمل الصالح. والإحسان للجار إن لم يكن هناك شيء يحسن إليه إلى جاره من عطاء، وكذلك كما جاء في حديث اكثر ما أنهى وتعاهد جيرانك، إذا استمر قتل اكثر ما أنهى وتعاهد جيرانك، ودعوة إذا حصل عنده وليمة وإذا حصل قدمه، ودفع الشر عنه أيضا فلا يؤذيه، أقل ما فيه طلاقة الوجه وطيب الكلام، وكذلك أيضا التعزية والتهنئة تبع الجنازة، ويعني لا يتطلع على عاره ومحارمه، ولا يؤذي أولاده يسيء إلى أطفاله، وإذا غاب حفظه في أهله أقل ما فيه أنه لا يؤذيه ولا يحصل له سوء منه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يمكن من يا رسول الله قال لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره غشمه وظلمه وبوائقه هذا لا يؤمن، لكن لا يعني أنه لا يكون مؤمنا البتة، إنما المقصود لا يكتمل إيمان. وعليكم السلام. الفقرة الثانية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فهذا من الإيمان، وهذا أيضا من سمات العرب، ومكارم الأخلاق كلها حث عليها الشرع في كل الملل، وقد ضرب نبي الله إبراهيم في ذلك أروع الأمثلة، وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين
دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، أي ما عرفناكم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. الضيف ما عرفهم، لا من أولى الضيف المعروف، الضيف الصاحب، وجودك موجودك كما يقال، يعني الجود هو الموجود بالموجود، ليس معناه على أنها بالمباهاة. فإكرام الفقير على قدر حاله وإكرام الموسع على قدر حاله. وشيء من التكلف مطلوب، كما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم، يعني لما تكلف للنبي صلى الله عليه وسلم صاحبي أبو الهيثم بن مالك بن التيهان لما قال مرحبا وأهلا لا أحد أكرم أضيافا من اليوم، ثم أتاهم بالبسر وأتاهم بالتمر والماء البارد وذبح لهم، أكلوا حتى شبعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صالح صاحبيه أخرجكم من بيوتكم الجوع لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، والله لتسألن عن هذا النعيم. وشأن الضيافة، شأن ضيافة الضيف أمرها معروف في أبوابه بأوسع من ذلك، الآداب الشرعية للمفلح وغيره من كتب الحديث وكتب الآداب. والضيف له جائزة 3 أيام واجبة إن لم يعطى حتى يقضي بها القاضي، ما زاد على ذلك فصدق. منهم من يقول يوم وليلة كما جاء، جائزته يوم وليلة وثلاثة أيام مستحب، وما زاد على ذلك صدق. هذا أرجح، هذا أرجح. وأبو سعيد لما وفد على أولئك ذلك الحي ولم يضيفوهم لم يرق ذلك الملذور سيد الحي إلا بمقابل ذلك، لأنه يريد أن يظفر بما هو لهم على ذلك الحي الذي لم يعطهم حقهم. هل فيكم من راك؟ قال نعم. قرأ عليه الفاتحة واشترط عليه قطيعا من غنم اشتاقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصيمون يقول ما لكم بسهل، وأقر ذلك على أن رقيا في الخير، لكن كان هذا بمقابل أنه ظفر بضيافة وزيادة، فرم بضيافة حي معكم. والضيافة أيضا معروفة في الجاهلية والإسلام، وهو من الكرم ومكارم الأخلاق التي تلي ذلك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، وفي الحديث الآخر قولوا خيرا تغنموا أو اسكتوا عن شر تسلموا. فمن لم يقل خيرا من الخير والسداد سكوته، إن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السديد سداده، فصمت فيه نجاة. سك عليك لسانك يا رسول الله من نجاة، فأمسك عليك لسانك كل سأك بيتك وابكي على خطيئتك، صمت نجاة، صمت نجاة بإذن الله عز وجل عن الباطل. وليس على إطلاقه، هناك قول يؤجر عليه الإنسان وقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا ولا ينبغي الصمت فيه، كما هو معروف هو معروف، والنهي عن المنكر، وهكذا النصح، وهكذا أيضا أمور في بابها. كان بصورة أن العبد يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، بالكلمة من رضوان الله يكتب الله بها له رضوانه إلى يوم القيامة، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. والعكس، إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. والشاهد من هذا أن الكلام الطيب إذا قاله الإنسان أجر عليه، وكلامه وتكلمه بالكلام الطيب أفضل من سكوته، وسكوته عن غير الطيب حتى وإن كانت أرجح وتشكك فيه أفضل. عندك 3 أمور، أمر فيه الكلام جيد من ذكر وغيره،
أو معروف نصف فيديهما إلى ذلك من كتاب الله سنة رسوله وما كان من معناه ذكر الله مواله. هذا متردد بين الوجوب والمندوب حسب الحال. أمر الكلام فيه يكون بعض الأذور ما يجوز، يجب الصمت عنه ويجب أيضا الحذر والتحذير منه. أمر يتأرجح فيه الإنسان لا يدري ماذا عاقبته، ولا يدري هل هذا الكلام صواب أو غير صواب، هذا الكلام يعني عاقبته ما مصيرها، وعند الله العواقب، لكن ما يدري ما برهانه عليه، ما يدري ما صحته من بطل عنه، يسكت قل خيرا يستبان له، أو اسكت عن شر يستبان له، أو إن لم تعرف هذا ولا هذا اسكت، دع ما يريدك إلا ما لا يريدك. خلق اللسان، خلق اللسان لنطقه وكلامه لا للسكوت ذاك حظ الأخرسي. نعم تكلم به لكن في طاعة الله وفي المباح، وهذا مما نبهنا عليه أن الكلام ليس على إطلاقه باطل، وأن السكوت ليس على إطلاقه مذموم. نهينا عن السكوت عن الصلاة، يعني أمرنا بالسكوت أي في الصلاة أي تدبر. وكان الجاهلية إذا حج الإنسان أمره أن يصمت بعد أن يرجع، فجاء أبو بكر قال ما لك، قال حجت مصمتة، فتكلم إن هذا لا يحل لك، إن هذا من أمر الجاهلية.
قال باب حق الجار. حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال سمعت أبا ظبية الكلاعي
في هذا أيضا في بيتان جيدان هنا، فلولا الكلام لما تبين الهدى وتعطلت في ديننا الأحكام. فزين الكلام إذا أردت تكلما ودع الفضول، ففي الفضول ملام. هذا هو ملخص.
قال سمعت أبا ظبية الكلاعي قال سمعت المقداد بن الأسود يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا حرام حرمه الله ورسوله، فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة قالوا
يعني
حرام،
معناه أنه ثمنه جاره وأنه قريب منه، وله يعني قد يكون أقرب من غيره، وقد يكون أيضا فتنته على أهله أقرب لو لم يدفعه أنه الدين. لهذا كان الوازع بينهما أشد، فإذا زنى بامرأة جاره أشد من أن يزني بعشر نسوة، وكلهم حرام، كله كبيرة من كبائر الذنوب، لكن هذا الكبيرة مضاعفة مراكمة. نعم. وجاء في الحديث إذا غزا رجل وخلفه رجل في أهله يعني جاءه يسوء يأخذ يوم القيامة من حسناته حتى يرضى.
قال وسألهم عن السرقة قالوا حرام حرمها الله عز وجل ورسوله، فقال لأن يسرق من عشرة أذيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره.
نعم. قال النووي أي مشاركا برضاها لأن يزني الرجل في بعض الطرق أن تزاني حليلة جاره، كونه يشارك إياها، ربما هي تدعو إلى الزنا أو يدعوها إلى الزنا، يحصل ما يسمى بالمداعاة إلى الزنا بالتغازل في هذه المعصية، وذلك يتضمن الزنا والسادها على زوجها واشتمالة قلبها إلى نفسه من غير حل شرعي. يعني إذا أحبت غير زوجها خببها وظلمها حتى، وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما، لأنه يتوقع الذب، يعني يتوقع من جاره يعني يذب عنه فضلا عن يقول. وكذلك من تكون تحت يدك ورئاستك أو أهلك أو هم يأمنون عليك في عصمتها. قال الحافظ العيني
إن قول التزني لا يدل على إلا على إتيان ذلك الفعل، أما المفاعلة منه فتدل على مراودتها وطول المعاملة معها حتى أرضاها على الفاحشة. زانية جارة الله جارة زانيه. صارت المرأة والرجل متساويين في انتساب الفعل إليهما ولم تبقى مزية للرجل. أما إذا لم يكن الأمر بتلك المثابة فكان الزاني هو الرجل المرأة المطارعة المطاوعة محلا له، فلم تصلح الانتساب الفعل صلوحها إذا دعت المرأة الرجل وأغرته وأمكنته من نفسها برضاها. الحاصل هذا من حيث المعنى، وأما من حيث الجرم فهو جرم عليها وعليه، سواء زاناها هو الذي دعاها إلى هذا وتابعها حتى سدها، أو حصل أنه هو الذي أو هي نفسها التي بدأت بذلك، أو حصل بينهما التبادل بهذا الشيء. يعتبر كلاهما مجرم في حق الجار. ولما كان الجار من يتوقع منه الحفظ والإعانة ويكون أعرف بمكان البيت ومحل الأشياء المثمينة من غير فسرقة فأكبر ذنبا من سرقة الغير، ويدخل فيه من كان متوقع الحفظ والعارف بحال البيت من الخدم والحرس والأقارب والأصدقاء وأولاده. نعم. قال باب يبدأ بالجار. حدثنا محمد بن مهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. عن عائشة تقدم هذا عن ابن عمر، وقد جاء أكثر من واحد وهو بعد ذلك على باب آخر وعلى هذا باب آخر. حديث متفق عليه. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه ذبح. ولهذا سبب إيراد هذا الحديث، قالوا كان لابن عمر جار يهودي هذا سيأتي أنه ذبحت له شاة عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا اليهودي أهديت لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن سلام
ما أكثر ما تقول لجارنا اليهودي لجارنا اليهودي هذا هو يهودي فسمعت منه ذكر الحديث. والجار قد يكون كافرا له حق المجورة، قد يكون مسلما له حق الإسلام والمجورة، وقد يكون مسلما رحما جارا له حق الإسلام وحق المجورة حق الرحم. ثلاثة أحوال.
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد قال حدثني أبو بكر عن أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه. قال باب يهدي إلى أقربهم بابا. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران الجوني قال سمعت طلحة أنا عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهم منك بابا. أقربهم منك بابا
حق فلا حق. الآن عندك جاران هذا والذي خلفه، الأقرب هو الأحق والذي خلفه إلى 40 بيتا، الجوار إلى 40 بيتا يمينا وشمالا وأماما وخلفا محيط، كلهم يعتبرون جيران، لكن أقرب فالأقرب هذا قدر الاستطاعة، فإن استطاع استيعابهم بالإحسان والإكرام فعل، وإن لم يستطع استوعب منهم ما قدر عليه وما هو أقرب فأقرب. ولا يغضب البعيد، هذا شوف الترتيب كيف فيه من بركة. لو أنه دعا زيد الذي هو بجواره في وليمته لدعوته لماذا قال هذا أقرب؟ لكن ما يغضب. بينما إذا دعاك ودعاك وتجاوزه لأي لغير علة قد يسبب الغضب. كيف هذا؟ النبي يقول الأقرب.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد
كل هذه أحاديث صحيحة التي قرأناها.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال
بشار وبندار بندار لسعة علمه
قال حدثنا محمد بن جعفر
وغندر
قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني
عبد الملك بن حبيب الجوني
عن طلحة بن عبد الله
نعم
رجل
بن عبد الله كيف من بني تيم طيب طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله التيم تفضل
عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم ابن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا
هذا طلحة مذكور في الثقات ولا شك أنه داخل تحت الحديث الأول ورجال الإسناد كلهم ثقات الحديث تجمل